أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين البشير النذير محمد وعلى آله نذر رب العالمين. بعد ما فرغنا إجمالا من نماذج متعددة من الأدلة والبراهين على معرفة التوحيد ورؤية التوحيد، وهو المقام الأول أصل المعرفة، كما مر بنا الترتيب المنهجي كما بينه أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة المعروفة أول الدين، الخطبة الأولى أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. هذا في بحث المعرفة. الآن مثلا المرحوم الكليني في كتاب الكافي ذكر عنوان كتاب التوحيد، وقال باب حدوث العالم وإثبات المحدث، لكن هذا الباب يتناسب مع المعرفة الإلهية. التوحيد مقام ما بعد ذلك، ولذلك بالدقة في تأله ومعرفة إلهية وإلهيين كما قد يعبر، وفيما بعد ذلك موحدون. ولذلك مرة من حيث الضابطة الموضوعية العلمية المشركون والوثنيون بالمعنى التقسيم العام للملل والنحل إلهيون متألهون، كما هو الضابطة التي بينها أمير المؤمنين عليه السلام، وإن لم يكونوا موحدون. على كل، وهذه البحوث إن نحن لازلنا في مقام أصل المعرفة الإلهية، أصل التأله والوله والانشداد إلى معرفة الله في هذا المقام. أما مقام الواحدية والأحدية ذاك مقام آخر فيما بعد يأتي. على حال كضابطة قوالب هكذا، الحديث الأول في الباب يستعرض فيه الكليني جملة من الأحاديث تشير إلى نمط من الأدلة التي مرت بنا الإشارة إليها في الآيات وروايات أخرى سابقا، يعني تروينا في دلالتها على البراهين السابقة، سواء برهان الفطرة أو برهان الصديقين أو البراهين العلمية والمجرة. الحديث الأول يرويه الكليني عن علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه عن الحسن بن إبراهيم، الآن ما يستحضرني حالة، عن يونس بن عبد الرحمن هو معروف، عن علي بن منصور أيضا ما يوقفني حاله. على حال قال لي هشام بن الحكم، معرفة التدقيق في الطرق، طرق روايات المعارف، صغير اعتبار الرواية أو عدم اعتبار هذا شأن شأن آخر أهم، أن يتعرف الباحث على الرواة الذين يختصون بالمعارف عن غيرهم ممن قد يروي في المعارف يسيرا أو قليلا. أبواب المعارف أيضا الرواة يختلفون في الدربة فيها. أبواب المعارف، نعم الرواة يختلفون في الدربة فيها، وبحكم التتبع والاستقراء رواة المعارف مدارس، مدارس بمعنى يعني حوزات تدريس أو مجموعات تعليمية تتمايز عن بعضها البعض، سواء لو بالحار التلمذ والأستاذية والمجرة. فهذه أمور إذا تابعها الإنسان عندما يقرأ رواية المعارف لا يحدق نظرة إلى المضمون فقط، بل يركز على الرواة الذين نقلوا هذه الرواية. هذا يفيد ويغنم الإنسان على التعرف على الرواة ومشربهم ممشاهم، مثلا سيما إذا تقصى الباحث أن هذا الراوي كم نمط من المعارف روى وعن من يروي غالبا في المجال، تلقائيا يعرف أن هناك مدرسة أستاذ وتلميذ وكذا وفلان وممشى ومشرب وهل مجرى. هذه نافعة أولا من جهة رجالية وحديثية، وأعظم من ذلك نافعة أن يتعرف على المدارس العلمية لأصحاب الأئمة الرواة. هذا مهم، يصير عند الإنسان يعرف التاريخ العقائدي للمذهب. حينئذ ومعرفة التاريخ العقائدي للمذهب أمر ليس بالهين، أمر مهم جدا. سيعرف الإجماعات كيف، الضرورات كيف، معالم عقائد المذهب كيف كانت وكذا وكذا، طريقة تعاطي المعصومين مع المجموعات المختلفة من تلاميذهم كيف، كل هذه أمور مؤثرة. حينئذ يقول النجاشي ما يقول أو يقول الكشي ما يقول أو يقول أرباب الجرح والتعديل ما يقولون، بينما الذي يبصر الإنسان عن كثب، عن قرب، عن حس أمر آخر. لابد من الالتفات إلى هذه الأمور. أي جو هلما جرى، لكن مفيد جدا المتابعة، لمتابعة هذه الأمور مفيدة جدا، تعطيك تاريخ علمي، أدوار علمية كيف كانت وكيف كذا وكيف كذا هلما جرى. نعم، قال لي هشام بن الحكم كان بمصر زنديق تبلغه عن أبي عبد الله عليه السلام أشياء، فخرج إلى المدينة المنورة ليناظره، يناظر الإمام الصادق، فلم يصادفه بها، وقيل له أنه خارج بمكة، فخرج إلى مكة. لاحظ هنا، شوف هذا الآن هشام الحكم يروي لنا حادثة علمية تعطيك الطابع أن كيف الإمام الصادق عليه السلام نجمة كان متألق في العالم سماء الإسلام، وكان الكثير يرجع إليه وما شابه ذلك. وقيل له أنه خارج بمكة، فخرج إلى مكة ونحن مع أبي عبد الله عليه السلام فصادفنا ونحن مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف، وكان اسمه عبد الملك وكنيته أبو عبد الله، فضرب كتفه كتف أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما اسمك؟ فقال اسمي عبد الملك. فقال فما كنيتك؟ قال كنيتي أبو عبد الله. فقال له أبو عبد الله عليه السلام فمن هذا الملك الذي أنت عبده؟ أمن ملوك الأرض أم من ملوك السماء؟ وأخبرني عن ابنك عبد إله السماء أم عبد إله الأرض؟ قل ما شئت تخصم. يعني هذه ارتكاز عند لما يسمي نفسه عبد الملك. قال هشام الحكم قلت للزنديق أما ترد عليه؟ قال فقبح قولي. فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من الطواف فأتنا. فلما فرغ أبو عبد الله أتاه الزنديق فقعد بين يدي أبي عبد الله ونحن مجتمعون عنده. شوف إن شلون الحج والعمرة منتدى علمي في سيرة أهل البيت عليهم السلام. المسجد الحرام منتدى علمي، لا كما الآن يصنعه السلفيين والوهابية يمنعون الناس من الندوات الثقافية العلمية. فالآن لو يرون غريب مع غريب يلتقي في حلقة الله يستر عليهم في سبيلهم هؤلاء السلفيين والوهابيين. أي على تعالى. فقعد بين يدي أبي عبد الله ونحن مجتمعون عنده. دائما واحد يرسم الحدث تصويريا لنفسه يعايش الرواية أكثر. فقال أبو عبد الله للزنديق أتعلم أن للأرض تحتا وفوقا؟ قال نعم. قال عليه السلام فدخلت تحتها؟ قال لا. قال فما يدريك ما تحتها؟ قال لا أدري إلا أني أظن أن ليس تحتها شيء. فقال أبو عبد الله عليه السلام فالظن عجز. شوف عن يدخل يدخل الإمام معه في لمسات فطرية يحسس مدى قصور مدارك الإنسان البشري العادي لولا وجود قناة الوحي، وأن هناك قدرة ما وراء جبارة كبيرة كونت هذه الأكوان. هذا أسلوب يمارسه أهل البيت عليهم السلام في المعارف مع أهل الجحود أو أهل الريب والريبة، أن يحسسوهم مدى قصور آليات الإدراك فيهم ولدى الإنسان. عندما يتحسس الإنسان فما يتخطى قدر شأنه، يجحد شيء أكبر من عنده أو يبرم وينفي أو يثبت أو يبرم أو ينفي شيء أكبر من الآليات التي هو لديه، آليات كآليات إدراك أو مجسات إدراك تحسس. قال فما يدري كما تحتها؟ قال لا أدري إلا أني أظن أن ليس تحتها شيء. فقال أبو عبد الله عليه السلام فالظن عجز لما لا تستيقن. ثم قال أبو عبد الله أفصعدت السماء؟ قال لا. قال فتدري ما فيها؟ قال لا. قال عجبا لك، لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل الأرض ولم تصعد السماء ولم تجز هناك ولم تجز أو يعني تتجاوز هناك فتعرف ما خلفهن وأنت جاحد بما فيهن. يعني تحكم بشيء لا علم لك فيه. شوف شلون يحسس الإمام أنه أصل المذهب والمسلك الإلحادي الذي يذهب إليه من دون أسس علمية موضوعية تبنى. وهذا طبعا مصير كل الباحثين الماديين ومو مقصور على هذا هنا. هذا الاستدلال والتنبيه الذي يبينه الإمام الصادق يخاطب به كل البشر، يخاطب به حتى المركب العلمي العصري الحالي الذي توصل إليه البشر. إن آليات التجريبية والحسية لمشاهدة الفضاء أو لمشاهدة الصغائر العظيمة في الصغر، كل دي الآليات التقنية التكنولوجية لدى البشر أمدها محدود، ليست قدرتها في الإدراك محيطة بما هو موجود. قال لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل الأرض ولم تصعد السماء ولم تجز هنا فتعرف ما خلفهن. هذا طبعا من جانب آخر يبين لك الإمام الصادق كيف هو له إحاطة بالكون. يعني الأئمة في بعض الموارد، أنا ستأتينا روايات عديدة، يظهرون بعض ما أعطاهم الله من إحاطة يندهل الطرف الآخر. يعني شاهد فيلم مشاهد أحاط بها الإمام، أصلا يصيد حالة إعظام وهيبة من إحاطة الإمام وتصاغر في نفسه، لأجل أن يلتفت إلى توحيد الله طبعا، عظمتهم سلام الله عليهم من عظمة الله، يعني عطية من الله حيث جعلهم خلفاء وأدلة عليه. ولم تجز هناك فتعرف ما خلفهن وأنت جاحد بما فيهن، وهل يجحد العاقل ما لا يعرف؟ قال الزنديق ما كلمني بهذا أحد غيرك. هاي الإحاطة في الأفق، هاي لأول مرة يشهد هذا الملحد أو المادي. فقال أبو عبد الله عليه السلام فأنت من ذلك في شك، فلعله هو ولعله ليس هو. فقال الزنديق ولعل ذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام أيها الرجل، ليس لمن لا يعلم حج على من يعلم. تقول ما أعلم، فالذي يعلم شنو؟ كي يبين لأنه مدى الإحاطة التي لدى المعصوم بإقدار من الله، فكيف يكون حجة ويريد أن يتحاجج ويتلاجج مع من يعلم؟ ليس لمن لا يعلم حجة على من يعلم، ولا حجة للجاهل. يا أخا أهل مصر، تفهم عني، فإنا لا نشك في الله أبدا. أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجان فلا يشتبهان، يعني ما يتداخلان، ويرجعان قد اضطرا ليس لهما مكان إلا مكانهما. يعني النظم قاهر على طبيعة القمر أو طبيعة الشمس، توليف موجود. الليل والنهار، ليس الليل دائما ثابت، يزول ويأتي، يعني يزول ويأتي، يزول ويأتي، يعني يتصرف فيه، يتغير. لما الليل يتغير يعني هناك قاهر يغيره، النهار يتغير يعني هناك قاهر يغيره حاكم عليه، يزيله يجيبه، يأتي به ويرفعه ويدفعه، هو التغير يتصرف فيه. فلا يشتق قد اضطر، ليس لهما مكان إلا مكانهما، فإن كانا يقدران على أن يذهبا فلما يرجعان؟ إذن واحد هو اللي يأتي بي ويذهب بي، يأتي بي ويذهب بي، بتعبير الدارجي العبي طوبة، يعني تصرف فيه طبعا بنظم. إذن مو هو قاهر، في قاهر فوقه، وهذا معناته برهان التغير الحدوث، بس ببيان فطري سلس بمقدمات جدا قصيرة. ترى القادر وراء المقهور، ترى القاهر بالمقهور، ترى القاهر بالمتغير، ترى الثابت بالمتصرف فيه، ترى المتصرف بالمحدث، ترى المحدث. فلما جرى هو هكذا اعتمد هذه الخطوة الفطرية القصيرة سلام الله عليه، ليس لهما مكان إلا مكانهما، فإن كانا يقدران على أن يذهبا فلما يرجعان، وإن كانا غير مضطرين فلما لا يصير الليل نهارا والنهار ليلا، إذ اضطرا والله يا أخا أهل مصر إلى دوامهما بشكل رتيب نظيم. والنظم يدل على أن هناك موحد لنظام وحدة فوق هذه الأمور، أي برهان النظم مر بنا إذا تذكروا، برهان النظم يدل على أنه في وحدة، الوحدة وراء الكثرة، وراء الكثرة المتشتتة المتخالفة. من الناظم لناظوم وحدة ولفة ائتلاف بين هذه الكثرة المتخالفة المتشتتة؟ قاهر واحد أحد. النظم من ربنا، النظم في روايات وآيات أخرى تشير له، النظم وليد الوحدة رياضيا هندسيا عقليا تجريبيا، محال وحدة نظم بدون وحدة، ومحال وحدة بلا نظم. سبحان الله، محال، تلازم ذاتي تعبيرها سلام الله عليها، وجعل إمامتنا نظاما للملة، ومودتنا أمانة من الفرقة الوحدة. لذلك هذه جدلية أن الوحدة والألفة بين المسلمين بل بين الأديان بل بين البشر لم ولا ولن تقع ولا تقوم إلا بمودة مركزية. أما مودات وأهواء متشتتة لن يستتب للبشر ألفة ولا وحدة ولا نظام عالمي موحد ولا مجلس أمن وأمان للبشر ككل. هذه بيانات، يعني مو لاحظ نفس مبحث توحيدي في المعرفة، يتنزل لونه نفسه في مباحث الفقه السياسي والاجتماعي والأدياني والمذهبي وغيرها. شبيه أن الواحد الأحد له آيات، آية بعد آية، يعني قاهرية هذه القوانين التوحيدية على ما دون. يقول عليه السلام فلما لا يصير الليل نهارا والنهار ليلا، اضطرا والله يا أخا أهل مصر إلى دوامهما، والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر. شيء طبيعي. فقال الزنديق صدقت. ثم شوف يلمسه الفطريات يشاهدها، إذاك يقول صدقت. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أخا أهل مصر، إن الذين تذهبون إليه وتظنون أنه الدهر، إن كان الدهر يذهب بهم لما لا يردهم، وإن كان يردهم لما لا يذهب بهم؟ القوم مضطرون يا أخا أهل مصر، لما السماء مرفوعة والأرض موضوعة، ولما لا يسقط تسقط السماء على الأرض، ولما لا تنحدر الأرض فوق طباقها، تنحدر تنخسف، ولا يتماسكان، ولا يتماسك من عليها، يعني إذا انحدرت طبعا. قال الزنديق، هنا شوف لاحظ، يلاحظ أن دي الأمور إذن وراءها قابض. ألمسه عليه السلام، ألمسه بهذه الرؤية الفطرية. قال الزنديق: أمسكهم الله ربهما وسيدهما. قال فآمن الزنديق على يد أبي عبد الله. هذه ببصمات فطرية. هم عليهم السلام غريب، يعني في حواريات العديدة للأئمة عليهم السلام، بعض الأحيان يفجر القضايا الفطرية مع الطرف الآخر بسرعة ويلمسه بسرعة. سنة أخرى بعض الأحيان لا، الأئمة عليهم السلام يستشيرون الحكمة، لا حكمة بس تدبروها. بعض الأحيان لا، يدور يفتر وياه، يدور يفتر وياه ويخليه على حاله، مو بسرعة يفتح له الستار الغيب. في تعريف يعني حاولت أن أقتبس من بيانات الآيات والروايات للمعجزة، المعجزة قد البحث العلمي في معجزة علمية، المعجزة كثير تعريف لها واختلاف في تفسيرها وحقيقتها كثير بين المتكلمين، الفلاسفة، العرفاء، مفسرين، محدثين، هل مجرى. لكن أحد تعريف المعجزة عبارة عن بزوغ وبروز لمعان غيبي، بروز وبزوغ أشعة أنوار غيبية مهولة، إما في القدرة أو في أي كمال غيبي مهول. هذه فألقي الساجدين، يصير حالة إخبات دفعي قهري. شوف يعني صحيح يجول وياه في الفكر بس بسرعة ينتشل إلى الفطرة، فيرى لمعان غيب يسجد. فلما تجلي يصير تجلي رؤية. هو البراهين شنو فائدتها؟ البراهين فائدتها أنه تخرج أنت من الفكر إلى تجليات في الفطرة، يشاهد العظماء، خلاص يخبت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.